بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين نبينا وقدوتنا وأسوتنا ومعلمنا محمد بن عبد الله النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. نحن أيها الإخوة الفضلاء في هذا اللقاء سناتي وفي هذه المحاضرة التي أقامتها إدارة شؤون التدريس وفقها الله في المسجد النبوي ضمن سلسلة من المحاضرات العلمية النافعة التي تنفع إخواننا المسلمين الزائرين الذين أتوا من بلادهم ومن أقطار بعيدة لأداء فريضة الحج وللصلاة في مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم. ففي هذا اللقاء ضمن هذه السلسلة المباركة من المحاضرات العلمية سنأتي إن شاء الله على عنوان جدير بالعناية له تعلق بالإيمان، ذلك أن الإيمان هو الزاد الذي يقدم به العبد على ربه جل وعلا. الإيمان هو التقوى، والإيمان هو الإسلام، والإيمان هو العمل الصالح، والإيمان هو القول باللسان، وهو الاعتقاد بالجنان بالقلب، وهو العمل بالجوارح، كله إيمان. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والتقوى هي الإيمان. سنأتي حقيقة على مسألة أو على أمر هام يحتاجه المسلم في تقوية وفي زيادة إيمانه بعنوان أسباب زيادة الإيمان. وهذا العنوان إنما وضع لأجل الحث على زيادة الإيمان في القلب وعلى الأعمال الصالحة التي تزيد في هذا الإيمان. وقبل أن نأتي على السبب، فإن هذه الأسباب أسباب زيادة الإيمان هي في الواقع كما يعلم أهل العلم راجعة إلى سبب واحد، وهو العمل الصالح. وإنما جاء هذا العنوان على هذه الصيغة أسباب زيادة الإيمان على اعتبار أنها صور كثيرة، أن هذه الأعمال الصالحة لها صور ولها مجالات كثيرة يتقرب بها المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى حتى يزداد إيمانه. وقبل أن نأتي على هذه الأسباب يحسن بنا أن نعرف حد الإيمان، يعني تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وأيضا نعرف مذهب أهل السنة والجماعة السلف الصالح في هذا الإيمان، هل هو ثابت أم هو يزيد وينقص. فالإيمان كما هو معلوم عند أهل العلم هو لا يتجزأ عن أمور ثلاثة: قول واعتقاد وعمل. ولك أن تقول هو اعتقاد ونية وعمل. وعبارات السلف كثيرة في هذا المقام إلا أنها تدور حول هذا المعنى، وهو أنه من ثلاثة أجزاء لا يتجزأ عن بعضها ولا ينفك عن بعضها بحال. ولا يقال ثلاثة أقسام، فإن هذا تعبير قاصر، فإن كل فرد منها يعد جزءا لا ينفك عنه الإيمان بحال، لا ينفك عنه اسم ووصف الإيمان بحال. فيقولون في تعريف يعني السلف الصالح، يعني أهل السنة والجماعة رحمهم الله، يقولون في تعريفه: هو اعتقاد بالجنان بالقلب، وقول باللسان يعني تلفظ باللسان، وعمل بالأركان يعني الجوارح. الأركان هي جوارح الإنسان التي يعملها في طاعة الله سبحانه وتعالى، فإذا هو اعتقاد وقول وعمل، فليس لك أن تقول هو اعتقاد دون قول أو عمل، فإن هذا مذهب الفرق الضالة، هذا مذهب الجهمية ومن سار في ركابهم، وليس لك أن تقول هو اعتقاد وقول، فإن هذا هو مذهب الفرق الضالة، وليس لك أن تقول هو قول فقط، إنما هو مجموع ثلاثة أجزاء لا ينفك عن بعضه، لا تنفك هذه الأجزاء عن بعضها بحال، لا بد من اعتقاد في القلب ومن قول باللسان ومن عمل بالجوارح. إذا تمكن من العمل، إذا تمكن من العمل بالجوارح، وأيضا إذا تمكن من القول باللسان، فهذا هو حده عند السلف الصالح رحمهم الله، على اختلاف في عباراتهم، إلا أن المؤدى هو هذا، أنه من ثلاثة أجزاء لا تنفك هذه الأجزاء عن بعضها. ومعنى الاعتقاد هو أن تعتقد اعتقادا جازما أن الله سبحانه وتعالى أوجب عليك ما أوجب من الواجبات، وأن أركان الإيمان هي الأركان الستة، وأن أركان الإسلام هي الأركان الخمسة، إلى غير ذلك مما علم من الدين بالضرورة. اعتقاد جازم ليس معه أدنى شك، تعتقد أن الله سبحانه وتعالى افترض عليك أركانا ستة في الإيمان، أن تؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وتعتقد أيضا اعتقادا جازما أن الله أوجب عليك واجبات عظيمة، أركان عظيمة، هي أركان الإسلام الخمسة، وهما الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هذه تسمى أركان الإسلام، وتعتقد أن الله أوجب عليك ما أوجب مما علم من الدين بالضرورة، وتعتقد في المقابل نفسه أن الله حرم عليك ما حرم مما علم من الدين بالضرورة، ومن جملة ذلك تعتقد أن الله أوجب عليك توحيده، توحيده في ربوبيته سبحانه وتعالى، وتوحيده في ألوهيته سبحانه وتعالى، وأيضا في أسمائه وصفاته، وفي المقابل نفسه تعتقد أن هذا هو الشرك، أن ما يقابل هذا التوحيد يسمى شركا، إما أن يكون شركا في الربوبية، وإما أن يكون شركا في الألوهية يعني في توحيد العبادة، وإما أن يكون شركا في الأسماء والصفات، وتعتقد أن الله جل وعلا جازى كلا من الموحدين ومن المشركين، جزاهم في كتابه سبحانه وتعالى، بمعنى أنه بين جزاءهم، بين أن الموحد مآله إلى الجنة إذا مات على معصية دون الشرك الأكبر فإن ليس له الخلود في النار، وتعتقد أن المشرك الذي أشرك مع الله شركا أكبر، سواء كان شركا في ربوبيته سبحانه أو في ألوهيته أو في أسمائه وصفاته، تعتقد أنه مخلد في النار، ولا يقع في قلبك مع هذا أدنى شك، فإذا وقع أدنى شك، ليس مجرد شك، إنما هو أدنى شك فيما ذكرنا من هذه الأصول العظام التي بينها العلماء رحمهم الله في مؤلفات عظيمة لا تعد ولا تحصى، فهذا هو الإيمان الصحيح في مقام الاعتقاد بالقلب. وإذا وقع في قلبك شك فيما علم مما ذكرناه من الدين بالضرورة أو من غيره، مما كان معلوما من دين الله سبحانه وتعالى بالضرورة، بمعنى أنه لا يسع أحد الجهل به، فإن هذا ولو كان شكا يسيرا إنما هو خروج من دائرة هذا الإيمان إلى دائرة نقيضه، وهو الكفر والشرك عياذا بالله، لأن الشك نوع من أنواع الشرك، فهو خروج من دائرة اليقين، واليقين هو الإيمان، إلى دائرة الشك وهي دائرة الكفر أو الشرك أو النفاق. فإن الشك واقع في قلوب المنافقين، وواقع في قلوب المشركين، وواقع أيضا في قلوب الكفار. وهذا يعني أنهم مخلدون في النار، وأن هذا الذي وقع في قلبه هذا الشك في أمر قد علم من دين الله بالضرورة، أنه عياذا بالله خرج من الإيمان، لأنه لم يجزم بهذا الإيمان، لم يعتقد في قلبه اعتقادا جازما، إنما شك في هذا الأمر مع ظهوره مع بيانه. وهكذا يقال في الموحدين وفي المشركين، فإذا شكيت أن موحدا يخلد في النار فهذا خروج عن دائرة الإيمان، لأن هذا معلوم من دين الله بالضرورة. وإذا شكيت أن مشركا شركا أكبر وقد مات على شركه عياذا بالله ولم يتم منه، أنه ليس مخلدا في النار، أو أنه من جملة المسلمين، فإن هذا عياذا بالله خروج عن دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر، إما كفر شك أو نحوه، إذا لم يكن عنده في هذا شبهة ظاهرة يتشبث بها. كل هذه أصول عظام بينها العلماء رحمهم الله في مؤلفات كثيرة لا تحصى تسمى متون العقيدة، فهذا كله داخل في مقام الاعتقاد، الإيمان بالقلب، الاعتقاد الجازم. وأما القول باللسان فالمعنى أنك تتلفظ بما هو مشروع من الأعمال الصالحة باللسان من تسبيح وتهليل وذكر واستغفار وتلاوة قرآن وغير ذلك مما يشرع التلفظ به، ولا يصح العمل إلا بالتلفظ به. وأما القسم الثالث أو الجزء الثالث فهو العمل بالجوارح، بأن تعمل مع هذا كله بجوارحك، بهذه الجوارح التي شرع الله سبحانه وتعالى فيها أعمالا صالحة من حج ومن عمرة ومن صلاة ومن غير ذلك، فلا بد أن تعملها بالأعمال الصالحة، ولا يكفي القول باللسان عن هذا الجزء، ولا كذلك الاعتقاد بالقلب عن هذا الجزء، إنما لا بد من العمل بالجوارح مع اعتقاد أنه جزء من الإيمان. إذا تمكن الإنسان منه، بمعنى أنه أسلم ثم تهيأ له العمل، أو أنه أسلم حديثا ثم تهيأ له اللفظ باللسان، فكل هذا لازم له، كل هذا يسمى إيمانا. فظهر لنا أيها الإخوة الفضلاء أن الإيمان لا يتجزأ عن أحد هذه الأجزاء الثلاثة، إنما هو بمجموعها يسمى إيمانا، وبفقد واحد منها ينتقض وليس ينقص، ينتقض الإيمان مع القدرة على الإتيان بما فقد منه. فإذا هو قول اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد بالقلب كما بينا، وقول باللسان كما بينا، وعمل بالجوارح التي يشرع لها الأعمال الصالحة. فهذا هو حده، وهذا هو تعريفه، وهذا هو ضابطه عند علماء السلف، ومن خالف فيه فإنه خارج عن مسمى السلف حتى لو تسمى باسم السلف. فإذا تقرر هذا أيها الإخوة، فإن الإيمان كذلك عند السلف بهذا التعريف وعلى هذا الحد يزيد وينقص، يزيد في القلب وينقص من القلب، والأدلة لهذا كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا في وصف المؤمنين: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا، اللام هنا للتعليل، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قال جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى. وقال جل وعلا: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فهذه النصوص من كتاب الله سبحانه وتعالى وغيرها أيضا دليل على زيادة الإيمان في القلب، على أنه يزيد في قلب العبد. والدليل على نقصانه ما صح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، إلى آخر الحديث. والمعنى أنه ليس كامل الإيمان، إنما فعل هذه الفعلة المحرمة من الزنا ومن السرقة ومن غيرهما، ذلك أنه كان في تلك اللحظة كان ناقص الإيمان، فدل على نقصانه. وهكذا صح عن جماعة من الصحابة الأبرار أنهم قالوا: إن الإيمان يزيد وينقص، يزيد في القلب وينقص من القلب. فإذا تقرر هذا عند علماء السلف رحمهم الله فإنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بطاعة الله سبحانه وتعالى أيا كانت هذه الطاعة، سواء كانت طاعة قلبية أو كانت طاعة باللسان أو كانت طاعة بالجوارح، وينقص كذلك بالمعصية التي تكون معصية ظاهرة مجمع على أنها معصية ولا دليل يدل على خلاف هذا، ينقص بها الإيمان سواء كانت معصية في القلب أو معصية في اللسان أو معصية في الجوارح. فإذا ثبت هذا، ثبت أنه قول واعتقاد وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فإنه يزيد بالطاعة التي تكون عملا صالحا. وهذا أمر ربما فات كثير من طلبة العلم، وهو أنهم يقررون أنه يزيد بالطاعة وهذا أمر لا إشكال فيه، ويقررون أنه ينقص بالمعصية وأيضا هذا لا إشكال فيه، ولكنهم ربما لم يفصلوا. فالقول الصحيح في هذا عند علماء السلف كلهم رحمهم الله أنه يزيد بالعمل الصالح، المراد بالطاعة هي العمل الصالح لا مطلق العمل، هذا هو الذي أردناه، بمعنى أنه يزيد بالأعمال الصالحة لله سبحانه وتعالى. والعمل الصالح هو ما كان خالصا صوابا، كما قال جماعة من السلف الصالح حين سئلوا ما العمل الصالح، قال: أخلصه وأصوبه. والخالص هو ما كان لله سبحانه وتعالى، لقوله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فهذا هو دليل الإخلاص، والصواب هو ما كان موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عائشة أنه قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا، يعني في ديننا، هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا دليل عدم قبول العمل إذا كان ليس صوابا، فظهر أن المراد بالطاعة التي تزيد الإيمان في القلب أنه يشترط فيها شرطان: الشرط الأول أن تكون هذه الطاعة خالصة لله سبحانه وتعالى، والشرط الثاني أن تكون موافقة لنصوص الكتاب والسنة، وعليه فإنها تسمى طاعة. فإذا اختل هذان الشرطان فلا يزداد الإيمان بهذه الطاعة، بل ربما ينتفي معها الإيمان. إذا اختل شرط الإخلاص في أصل العمل فإنه ينتفي الإيمان ولا يزداد، كما هو معلوم، لأن الشرك الأكبر يوجب الخروج من دائرة الإيمان، ولأن الكفر كذلك يحبط العمل. فالشاهد من هذا كله أن المراد بالطاعة التي يذكرها العلماء في هذا المقام العظيم هي العمل الصالح، ليس مطلق العمل، ليس مطلق العمل، لأن العمل الذي ظاهره أنه خير إما أن يكون صالحا وإما أن يكون غير صالح، فالصالح هو المقبول وهو الذي يزداد به الإيمان. ونقيضه هو غير الصالح الذي لا يقبل ولا يزداد به إيمان، وربما عياذا بالله أحبط هذا الإيمان كله، نفاه من أصله إذا كان شركا أكبر أو كان كفرا أكبر أو كان نفاقا اعتقاديا أكبر. وهكذا يقال في مقام المعصية كما قال العلماء، قالوا إنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يقصدون بذلك المعصية المتعمدة التي لا تخرج من دائرة الإسلام، فإن ما يخرج من دائرة الإسلام ينتفي به الإيمان، فكل هذه تسمى معاصي. الشرك بالله يسمى معصية، والكفر الأكبر يسمى معصية، والنفاق الأكبر يسمى معصية، وما دونه مما لا يخرج به العبد عن دائرة الإسلام يسمى معصية. فالمراد بالمعصية هنا في قولهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية هي تلك المعصية التي دون ما يخرج عن دائرة الإيمان، التي دون الشرك الأكبر ودون الكفر الأكبر ودون النفاق الاعتقادي الأكبر، وأيضا تكون متعمدة لا عن جهل. فإذا وقعت هذه المعصية التي هي دون الشرك، التي وصفناها هي دون الشرك ودون الكفر ودون النفاق الأكبر، فإن هذه حتى ينقص بها الإيمان لا بد أن تكون متعمدة، لا أنها وقعت عن جهل أو نسيان. فإذا وقعت عن جهل فلا ينقص بها الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وهكذا إذا وقعت عن نسيان فإنه غير مؤاخذ بها، كما قال عليه الصلاة والسلام عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما السكره عليه. وهكذا إذا كان مكرها عليها إكراها يسوق له هذا الوصف، يسوق في حقه هذا الوصف، وصف الإكراه. فالشاهد أن هذه القيود ربما غفل عنها بعض أهل العلم أو بعض طلبة العلم، أقصد بذلك طلبة العلم في مقام الطاعة والمعصية، وهو أن الطاعة لا بد أن تكون عملا صالحا، والمعصية لا بد أن تكون دون ما يخرج عن دائرة الإيمان، وأن تكون متعمدة كما قال سبحانه وتعالى ولكن ما تعمدت قلوبكم. فهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة بلا خلاف بينهم رحمهم الله، لم يختلفوا في أن الذي يقبل من الطاعة هو العمل الصالح، ولم يختلفوا في أن الذي يؤاخذ به العبد من المعصية هو ما كان متعمدا، ليس مما كان خطأ أو كان نسيانا أو كان غير مقصود، فإن هذا الحكم يختلف فيه. فهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. وعليه إذا تقرر هذا فإن جميع المعاصي التي هي دون الشرك الأكبر تنقص من الإيمان في القلب، جميع المعاصي حتى لو كانت من صغائر الذنوب تنقص الإيمان في القلب، لما تقدم في هذه النصوص التي سمعناها قبل قليل في إثبات الزيادة والنقصان في الإيمان. ولا خلاف أيضا في هذا، أعني في الصغائر والكبائر من الذنوب إذا كانت دون الشرك ودون الكفر ودون النفاق. أما ما وصل منها إلى الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر الاعتقادي أو الكفر الأكبر فإن هذا ينتفي معه الإيمان، لا بد من معرفة هذه القيود. وعليه من وقع في معصية دون الشرك ودون الكفر ودون النفاق الاعتقادي، إذا وقع في معصية غير متعمد لها أو جاهلا يسعه الجهل في هذا المقام في أنها معصية أو كان ناسيا، فهذا معذور ولا ينقص به بهذا الفعل إيمانه. هذا هو الذي عليه علماء السلف رحمهم الله تعالى. فلو أن رجلا نظر إلى امرأة نظرة يجهل أن الحكم فيها محرم، ذلك أنه حديث عهد بإسلام، نظر إلى امرأة أجنبية عنه نظرة تلذذ يظن أن هذا مباح في دين الإسلام وهو ممن يسعه الجهل في هذا، فهذا ليس مؤاخذا في هذا ولا يقال إنه نقص به إيمانه، بخلاف ذلك الذي نظر وهو يعلم أنه محرم عليه فإنه ينقص به إيمانه، يقال إنه ينقص ولا يقال إنه ينتقض، لأنه تعمد وهي دون ما يوجب الخروج من دائرة الإيمان، هذه المعصية دون ما يوجب الخروج من دائرة الإيمان. فإذا تبين هذا أيها الإخوة فإني أريد أن أشير إلى أمر هام ربما غفل عنه بعض طلبة العلم الذين ربما خلطوا أو خاضوا على أصح تعبير في مسائل دقيقة في أبواب الإيمان وفي أبواب العذر بالجهل من قبل بعض طلبة العلم الذين ربما أشكلت عليهم بعض الشبه التي تورد في هذا المقام، فما يتكلم به بعض المتكلمين اليوم في مسألة عذر المشركين بجهلهم إذا كان هؤلاء المشركون يعيشون في بلاد المسلمين وهم في الوقت نفسه يطوفون بالقبور ويدعون الأموات في قبورهم ويستغيثون بهم، فإن إعذارهم بالجهل حقيقة يفسد هذا الأصل الذي أصله العلماء رحمهم الله في حد الإيمان وفي ضابطه وفي مقام الزيادة والنقصان من وجوه كثيرة، أشير إلى وجه واحد منها فقط، وهو أننا إذا ثبت عندنا وهو قول السلف قاطبة رحمهم الله أن مرتكب المعصية التي دون ما يوجب الخلود في النار التي دون ما يوجب الخروج من دائرة الإسلام ارتكب معصية عن نسيان وعن جهل فهذا لا شك أنه معذور، وإذا ارتكبها عن عمد حتى لو كانت صغيرة من صغائر الذنوب كالنظر إلى المرأة أو نحو ذلك فإنه مؤاخذ بهذه المعصية باتفاق السلف رحمهم الله تعالى. إذا ثبت أن مرتكب المعصية التي دون ما يوجب الخلود في النار دون ما يوجب الخروج من دائرة الإسلام حتى لو كانت صغيرة من صغائر الذنوب كالنظر إلى المرأة عن تعمد مثلا فإن هذا لا شك أن إيمانه ينقص بهذه النظرة المتعمدة التي لا تصح له إذا كانت امرأة أجنبية، ذلك أنها معصية، والسلف يقولون ينقص بالمعصية، يقولون عن الإيمان ينقص بالمعصية، فهذا مجمع عليه، مجمع على هذا. فإذا ثبت هذا في حق المتعمد الذي تعمد معصية من صغائر الذنوب ثبت أن إيمانه ينقص بهذه المعصية، ففي المقابل نفسه ففي المقابل يلزمنا كذلك، أو يلزم القائل، يلزم الذي عذر المشركين، يلزم الذي عذر المشركين الذين لم يعذروا في شرع الله سبحانه وتعالى أن يقول إن إيمانهم كامل وأن فعلهم طوافهم بالقبور واستغاثتهم بأصحاب القبور ليس مما ينقص به الإيمان، لأنهم في نظره معذورون، لأنهم جهال، والجاهل معذور في فعله، الجاهل معذور في فعله وعليه، فإن من ارتكب معصية دون كبائر الذنوب فهو ناقص الإيمان، ومن طاف بالقبر فهو معذور ليس ناقص الإيمان. فمن يقول بهذا يا عباد الله؟ من يقول بهذا؟ السلف الصالح لا يمكن أن يقرروا مثل هذا القول، فهذا من لازم هذا، من أعذر المشركين الذين بلغهم كلام الله سبحانه وتعالى وبلغتهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من أعذرهم في فعلهم في الشرك عند القبور، فمن لازم هذا أنه يقول إن إيمانهم لا ينقص بهذه الأفعال، لأنهم جهال في نظره والجاهل معذور في فعله وعليه، فإن إيمانه لا ينقص بهذا الفعل. تأمل، رجل يطوف بالقبر شركا في الله عز وجل وإيمانه لم ينقص بهذا الطواف، بينما لو خرج قليلا ونظر إلى امرأة نظرة فإنه عنده ينقص به إيمانه. هل هذا هو قول السلف؟ هل هذا هو قول السلف رحمهم الله في مثل هذه الأصول؟ لا شك أن هذا تناقض صريح في حد الإيمان وفي زيادته وفي نقصانه. محال أن يكون هذا هو قول السلف رحمهم الله في مثل هذه الأصول. وعليه فإنه مؤاخذ بهذا الفعل، أعني ذلك الذي طاف بالقبر، مؤاخذ به لأن الجهل لا يسعه في هذا، ذلك أنه لا يصدق عليه وصف الجهل لأنه يعيش في بلاد المسلمين وقد بلغه ما أوجب الله عليه أن يبلغه، وهو كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فينتبه المسلم في مثل هذه الدقائق لأن لها لوازم خطيرة. ربما لو اجتهد المسلم في تتبع هذه اللوازم لا وقع أمامه شيء كثير مما يناقض أصول السلف رحمهم الله تعالى في هذا المقام العظيم. وعليه فإن المشركين الذين يطوفون بالقبور إذا كانوا ممن لا يعذرون بجهلهم فلا شك أنهم مؤاخذون وأنهم عياذا بالله خارجون عن مسمى الإيمان وعن مسمى الإسلام بهذا الشرك الذي وقع منهم لأنهم يعيشون في بلاد المسلمين. ولا عذر لهم في هذا، ذلك أنهم لو أرادوا الخير وأرادوا العلم لوجدوه، لو أنهم أرادوه بحثوا عنه ووجدوه. وهذا حقيقة نوع من أنواع الإعراض عن دين الله سبحانه وتعالى، فهو شرك داخل في مسمى شرك الإعراض عياذا بالله، معرضون عنه، لأنهم لو أرادوا الحق لوصلوا إليه، وهم قادرون على التوصل إلى ما يريدون من جميع أمور الدنيا. أما أمور الدين فإن كثيرا منهم ارتضى ما عليه هؤلاء الجهال الذين أضلوهم بغير علم ولم ينفعوهم ولن ينفعوهم بشيء عند الله سبحانه وتعالى، فلا عذر لهم. ولا يجوز لنا أن نلتمس لأمثال هؤلاء الأعذار، لأن الله سبحانه وتعالى حكم عليهم بهذا الوصف العظيم في كتابه. فإذا أعذرنا أمثالهم فإن من لازم هذا أن نخالف ذلك الوصف الذي وصفه الله سبحانه وتعالى أمثالهم. ولا شك أن المقام خطير، المقام خطير عياذا بالله. ولكن قد يقال إن هؤلاء عندهم شبهة، فواجب عليهم أن ينأوا بأنفسهم، يعني القائلين بمثل هذه الأقوال، أن ينأوا بأنفسهم وبإخوانهم المسلمين عن هذا الأمر الخطير الذي هو في الحق انتهاك لأعظم واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده، وهو توحيد العبادة. فإن الله جل وعلا لم يخلق هذه الخليقة ولم يقم سوق الجنة والنار إلا لهذا النوع من التوحيد، توحيد العبادة الذي زلت فيه أقدام أمم عظيمة من حين وقع الشرك في الأرض وإلى أيضا أن تقوم الساعة. فهذه هي سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، فلا يسوغ لنا بل لا يجوز لنا بل يحرم علينا تحريما عظيما أن نلتمس العذر لمن لم يعذره الله سبحانه وتعالى. لا شك أن ثمة أناس معذورون، ولكن ليسوا هؤلاء الذين يعيشون في بلاد المسلمين. ومن قال إن من يعيش في بلاد المسلمين معذور فهو قد افترى على الله كذبا، إذا قال إنه معذور فيما هو معلوم من دين الله بالضرورة من الشرك والطواف بالقبور ودعاء الأموات، فإنه قد افترى على الله كذبا. ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن حجة لمن بلغه من العباد، وقد بلغ جميع العباد، ولا يعلم ولا يتصور أن أحدا من المسلمين لا يعلم أن الله أنزل كتابا وأن الله بعث نبيا. من هو الذي يقول بهذا إذا كان منصفا؟ فلا يقول به إلا من وقعت الشبهة في قلبه. فعلينا أيها الإخوة أيها الفضلاء أن ننأى بأنفسنا عن هذه المقولات التي هي خارجة عن مسمى السلف، ولو سماها بعض من سماها بأنها قول للسلف، ليست قولا للسلف. إعذار المشركين الذين بلغهم القرآن في أمور علمت من دين الله بالضرورة ليس من قول السلف، إنما هو قول أهل البدع. قول السلف واحد في أنهم ليسوا معذورين إذا كان شركا أكبر وكان ممن علم من دين الله سبحانه وتعالى بالضرورة، وكان هذا الذي وقع منه الشرك ممن يعيش في بلاد المسلمين وقد بلغه كلام الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومما تقدم يظهر أيها الإخوة أن زيادة الإيمان تكون بسبب واحد وهو العمل الصالح، هي الأعمال الصالحة ليست مطلق الأعمال، فكل عمل يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى من قول أو فعل أو اعتقاد فإنه يزيد به إيمانه، والناس يتفاوتون يختلفون في هذه الأعمال وعليه فإنهم متفاوتون في إيمانهم، بل إن العبد نفسه ربما في لحظة يزداد إيمانه وفي لحظة أخرى ينقص إيمانه بما وقع في قلبه من الغفلة أو بما وقع في قلبه من المعصية، يزيد بأعمال صالحة قام بها في أوقات وينقص بأعمال رديئة فعلها في أوقات. فهذا هو الذي عليه السلف الصالح رحمهم الله في هذا المقام العظيم. ولعلنا قبل أن نأتي على ختام هذا اللقاء نستمع إلى عبارات طيبة مباركة من جزء في باب الإيمان لأبي يعلى الحنبلي رحمه الله في مجموع أو في جزء ألفه رحمة الله عليه في هذا المقام العظيم، نستمع إلى ما يتعلق إلى ذلك الفصل الذي يتعلق بأسباب زيادة الإيمان وأسباب نقصانه. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال القاضي أبو يعلى الحنبلي رحمه الله تعالى في جزئه في الإيمان: فصل في جواز الزيادة والنقصان في الإيمان.
نعم، يعني في ثبوت، في جواز يعني في ثبوت زيادة الإيمان وفي ثبوت نقصانه. نعم رحيم الله. نعم
أحسن الله.
هو الآن يقرر مذهب السلف الصالح في هذه المسألة في هذا المقام. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وزيادته بفعل الطاعات ونقصانه بتركها وفعل المعاصي. وقد نص
يعني إما أن يكون تركا للعبادة المستحبة فهذا ينقص به الإيمان لا شك، ينقص في مقابل ذلك الذي فعل العبادة. فلو أن رجلا مثلا ترك السنة الراتبة لصلاة المغرب التي تكون بعد صلاة المغرب فهو بالنسبة إلى من أداها يكون ناقص الإيمان، فهو نقصان نسبي، ترك هذه السنة، هي سنة ليست واجبة ولكن هذا الترك يوجب له النقصان في مقابلة ذلك الذي فعل هذه السنة. وهكذا أيضا في أدق من هذا يقال في ذلك الذي أدى هذه الصلاة عن خشوع وعن حضور قلب لا شك أنه أكمل إيمانا من ذلك الذي أداها وهو غافل في قلبه، فظهر أن النقصان قد يكون بالمعصية وقد يكون بترك الطاعة المستحبة. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وقد نص أحمد رحمه الله على هذا في رواية أبي الحارث ومحمد بن موسى والمروذي.
نعم، يعني نص على أنه يزيد وينقص وهذا بالإجماع كما أسلفنا. نعم
وقد نص أحمد على هذا في رواية أبي الحارث ومحمد بن موسى والمروذي، وقد تقدم لفظه في أول الكتاب فقال في موضع: إذا عملت الخير زاد وإذا ضيعت نقص. وقال في موضع آخر: الزيادة في العمل والنقصان إذا زنى وسرق. وهذا بناء على الأصل الذي تقدم، وأن الإيمان هو الطاعات كلها وترك المنهيات، فتحصل الزيادة بوجودها والنقصان بتركها، وهو خلاف قول المعتزلة. وأما الأشعرية فقال أبو بكر ابن الباقلاني: إذا كان هو معرفة
المعتزلة يقولون إنه ثابت لا ينقص، جعلوا إيمان أبي بكر مثلا مثل إيمان بقية الناس، مثل إيمان أحد الناس، بل جعلوا إيمان الرسل جعلوه مثل إيمان أحد الناس، وهكذا بعض الخوارج قالوا بهذا. الطوائف كثيرة في هذا المقام، الطوائف التي ضلت في هذا الباب كثيرة، والسلف حين ترى حين تنظر في عباراتهم تجد أنهم وسط رحمهم الله في هذا الباب العظيم، وسط في باب الإيمان، وسط في باب الأسماء والصفات، وسط في باب التكفير رحمة الله عليهم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وأما الأشعرية فقال أبو بكر ابن الباقلاني: إذا كان هو معرفة القلب وتصديقه فهما عرضان من الأعراض وصفتان من صفات القلوب، والزيادة والنقصان لا تجوز على الأعراض، وإنما تزيد الأجسام وتنقص.
هذه شبهة بعض الأشاعرة، ليس كلهم، من غلا منهم في هذا لا شك أن هذه هي شبهته، أخذ بقول بعض الجهمية أنه مجرد التصديق، فإذا ثبت هذا عندهم فإنه لا يزيد ولا ينقص. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقال ابن اللبان: الزيادة والنقصان ترجعان إلى التصديق دون الأفعال، لأن الأفعال عندهم ليست من نفس الإيمان، وإنما هو التصديق.
وظهر من هذا أيها الإخوة أن من أخرج الفعل العمل بالجوارح عن مسمى الإيمان أن فيه شبها من الأشاعرة، أن فيه شبها بالأشاعرة الذين قالوا بهذا القول، فإنه كما رأيت حصلت عندهم هذه الشبهة الرديئة في قلوبهم، فأدى بهم هذا، أدت بهم هذه الشبهة إلى هذا القول الرديء عياذا بالله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقال ابن اللبان: الزيادة والنقصان ترجعان إلى التصديق دون الأفعال، لأن الأفعال عندهم ليست من نفس الإيمان، وإنما هو التصديق. فمنهم
لا شك أن الفعل من الإيمان، الله سمى الصلاة إيمانا جل وعلا، فالفعل العمل بالجوارح داخل في مسمى الإيمان. نعم، لكن بالشرط الذي ذكرناه آنفا أن يكون قادرا عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فمنهم من يعرف مخبرات الله تعالى مفصلة، ومنهم من يعرفها مجملة، فمن عرفها مجملة وآمن بها فإذا عرف تفصيلها ازداد علمه وتصديقه، وهو أن الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية بعد آية وسورة بعد سورة، فإذا أنزلت آية أو سورة وسمعها المؤمنون وعلموها وأقروا بها وصدقوا الله ورسوله فيها كما صدقوا فيما تقدم، فيزدادوا علما إلى علومهم وتصديقا إلى تصديقهم. وكذلك منهم من يذكر الله عز وجل ورسوله ومخبراته في أكثر الأوقات، ومنهم من لا يخطر بباله ذلك إلا بعد مدة تكون أحوالهم متفاوتة.
هذا تقرير منه في هذا المقام، تقرير منه لقول بعض الأشاعرة. ابن اللبان معروف من جملة الأشاعرة يقرر مذهبهم في هذا، كل هذا باطل. نعم،
أحسن الله إليكم. ومنه قوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقول أبي الدرداء: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. فيكون حال من يذكر الله في حال قيامه وقعوده ونومه أعلى من حال من لا يذكر الله في أكثر أحواله، وأزيد من إيمانه من حاله بخلافه.
وهذا فيه دلالة على أنه يزيد بالطاعة وينقص بترك هذه الطاعة حتى لو كانت مستحبة، ليس خاصا بالمعاصي. العلماء يقولون كما أسلفنا: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهو على كل ينقص بترك الطاعة حتى لو كانت مستحبة كما رأيت. وقد جاء عن بعض الصحابة أنه قال: ائت بنا نؤمن ساعة، وقال النبي لحنظل: ساعة وساعة، ولكن ساعة وساعة. فترك العمل الصالح ينقص به الإيمان، لكن في مقابلة ذلك الذي أداه، ينقص في مقابلة ذلك الذي كمل إيمانه. الناس يتفاوتون، منهم من يكون إيمانه كاملا تاما في لحظة من اللحظات، ومنهم من يكون دون ذلك لأنه ترك أعمالا مستحبة في هذه اللحظة، وهكذا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وكذلك إذا نسي بعض مخبراته حتى لم يبق إلى العلم بالمصدق والإقرار به وبصفاته والتصديق له في جميع مخبراته مجملا لا مفصلا، فقد نقص إيمانه ولم يخرج عن أن يكون مؤمنا. انتهى كلام ابن اللبان. قال رحمه الله
يستدل بالنصوص، هناك نصوص مؤداها حق ولكنه أخذها على غير وجهها، أخذها على مسمى التصديق دون الأفعال، حملها على التصديق كما سمعت من كلامه دون الأفعال، والسلف حملوها على هذا وهذا.
أحسن الله إليكم. قال القاضي رحمه الله: وقد نص أحمد رحمه الله على التفاضل في المعرفة أيضا في رواية المروذي في معرفة القلب يتفاضل ويزيد.
لا شك هذا واضح، يعني يقع التفاضل الزيادة والنقصان حتى في أعمال القلب، فالناس يختلفون في الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فدل على أن غيرهم ربما كانت الخشية عندهم قليلة وغير العلماء أقل خشية، وهذا نقصان في هذا الباب، نقص منهم من إيمانهم بقدر ما وقع عندهم من النقص في الخشية، وهكذا في التوكل، وهكذا في الاستعانة، إلى غير ذلك من أعمال القلب، من أعمال القلوب، وهكذا في الإخلاص يتفاوتون، هذا مخلص إخلاصا عظيما وهذا دونه في مقام الإخلاص.
أحسن الله إليكم. قال: والدلالة على جواز الزيادة والنقصان في الجملة قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، إلى قوله: أولئك هم المؤمنون حقا.
والشاهد أنه قال: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذا هو الشاهد، أنها تزيد بسماع القرآن، إذا سمعوا كلام الله سبحانه وتعالى وقع الخوف في قلوبهم فازداد إيمانهم في هذا الباب.
وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا.
كذلك هذه في نفس المعنى، في المعنى نفسه، إذا أنزلت سورة ينظرون إلى بعضهم أيكم ارتفع فيها إيمانه في قلبه من خوف وخشية لله سبحانه وتعالى وتعظيم له.
فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم.
يعني المنافقين الذين في قلوبهم مرض هم المنافقون، زادتهم إعراضا عياذا بالله على إعراضهم الذي هم فيه، نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم. يعني كفرا إلى كفرهم، فإذا أنزلت سورة أو آية كفروا بها كما كفروا بما تقدم من الآيات والسور فازدادوا كفرا إلى كفر. وقال تعالى: هو الذي أنزل السكينة
في. وأيضا فيها دلالة في هذا التفسير من بعض المفسرين لهذه الآية، فيها دلالة على أن أهل الكفر يتفاوتون في كفرهم، يختلفون في هذا الكفر، كلهم لا شك أنهم مخلدون في النار لكنهم يختلفون في هذا الكفر، في ربما اللحظة الواحدة هذا يزداد كفرا وهذا ينقص كفرا، لكن الجميع كلهم مآلهم واحد وهو أنهم مخلدون في النار. وهكذا المشركون وهكذا المنافقون النفاق الاعتقادي كلهم على هذه المثابة.
أحسن الله إليكم. وقال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا.
النصوص كثيرة في هذا الباب كلها أدلة على زيادة الإيمان، وأما النقصان فإنه كما تقدم حديث أبي هريرة في الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إلى آخره.
أحسن الله إليكم. قال القاضي رحمه الله: فإن قيل هذه الآيات تدل على الزيادة والنقصان في التصديق والعلم بمخبراته دون الأفعال، قيل ذلك عام في الجميع
كما أسلفنا، هم حملوها عن الأشاعرة وغيرهم، حملوها على جزء دون جزء، حملوها على التصديق دون الأفعال، فأراد الرد عليهم رحمه الله هنا في هذا، في هذه العبارة، أراد إبطال باطلهم وأنه عام، أن هذه النصوص عامة في التصديق وفي الألفاظ وفي الأفعال أيضا، في أفعال الجوارح.
قال رحمه الله: فإن قيل نحمل قوله هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم على أنهم يزدادوا ثبوتا على إيمانهم وتمسكا به وعزيمة على استدامته. قيل حقيقة الزيادة لا يعقل منها الثبوت على الشيء، وإنما يعقل منها الزيادة في ذاته، ولأنه إذا جاز الزيادة والنقصان في التصديق والعلم بمخبراته جاز في الأفعال، لأن جميع ذلك من الإيمان، ولأن دخول الزيادة عليه والنقصان منه لا يوجب زوال الاسم، كالجسم هو الجوهران المؤتلفان، فإذا انضمت إليه أجزاء أخر وتألف معها صارت أيضا جسما واحدا، أو إذا نقصت منه أجزاء إلى أن ينتهي إلى جزئين مؤتلفين لا يزول عنه اسم الجسم، كذلك الإيمان.
على كل هذه العبارات، يعني إطلاق الاسم أو الجسم على الإيمان، هذا ليس من مقول السلف، وهذا مؤاخذ عليه رحمه الله، وأبين كلامه في هذا رحمه الله، لكنه أراد إثبات دخول الزيادة والنقصان على الأفعال، كما أنه داخل في التصديق وفي الاعتقاد كذلك داخل في الفعل، وأيضا داخل في اللفظ ردا على الكرامية وعلى غيرهم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأيضا فإن علماء السنة يقولون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقد روى أحمد بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: الإيمان يزيد وينقص. وروى أيضا بإسناده عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: الإيمان ينقص ويزيد. وروى أبو عبد الله بن بطة بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما مثل قول أبي هريرة. وروي أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يأخذ بيد الرجل والرجلين في الحلق فيقول: تعالوا نزدد إيمانا. وروي عن معاذ رضي الله عنه أنه قال: اجلس بنا نؤمن. وروي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: كان ابن رواحة يأخذ بيدي فيقول: تعال نؤمن ساعة.
كل هذه آثار عن الصحابة الأبرار أثبتوا فيها الزيادة والنقصان، ولا يصح في هذا حديث مرفوع، جاء من حديث أبي هريرة مرفوعا كما سمعنا، لكنه لا يصح. الصواب في هذا أنها آثار تروى عن الصحابة الأبرار مجمعون على أنه يزيد وينقص، كما سمعت من قول عمر ومن قول أبي الدرداء ومن قول ابن عباس وآخرين، جمع كثير، وهكذا أبي هريرة وآخرون رضي الله عنه. نعم،
أحسن الله إليكم. وروى أبو حفص ابن شاهين في كتاب الإيمان بإسناده عن ابن عباس وأبي هريرة وأبي الدرداء رضي الله عنهم أنهم قالوا: الإيمان يزيد وينقص. ورواه أبو محمد الخلال بإسناده عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان يزيد وينقص.
ولا يصح مرفوعا، هذا اللفظ لا يصح مرفوعا من وجه من الوجوه، لا من حديث معاذ ولا من حديث أبي هريرة، إنما هو موقوف على الصحابة، هذا النقل موقوف على الصحابة الأبرار أنهم أثبتوا الزيادة والنقص. نعم، على جماعة منهم كثيرين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فإن قيل نحمل هذا على الزيادة والنقصان في تصديقه، وذلك أنه مأمور بفعل الإيمان في كل وقت، وذكر الله في قلبه في سائر أوقاته أو أكثرها، فإذا فعل ذلك ازداد إيمانه، وإذا لم يفعل في حال سهوه ونومه ونسيانه نقص إيمانه بعدم المستدام، كما يقال: زادت دجلة والفرات إذا استدام جريان الماء فيهما. ويحتمل أن يراد بذلك أنه يزيد ثوابه مع ثواب الطاعة التي تقاربه، وينقص ثوابه مع المعصية، بمعنى أنه متجرد عن ثواب الطاعة التي هي بدل تلك المعصية، فإنه لو تركها المؤمن لكان له بتركها ثواب مع ثواب الإيمان، فتحمل الزيادة والنقصان على هذا الوجه. قيل: أما التأويل الأول فلا يصح.
لا شك أن هذا لا يصح، هو أراد أن يرد عليهم فيما استدلوا به من نصوص السنة، لما فرغ من الرد عليهم فيما استدلوا به من القرآن، كذلك هو انتقل إلى الرد عليهم على الأشاعرة ومن شاكلهم فيما استدلوا به من نصوص السنة رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قيل أما التأويل الأول فلا يصح، لأن السلف قالوا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
وهذا عام. نعم، يزيد بجميع الطاعات، طاعات الجوارح وطاعات اللسان وطاعات القلب كله سواء. نعم، هم عمم، قالوا يزيد بالطاعة ولم يخصوه بطاعة القلب. نعم. أحسن وهكذا المعصية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أما التأويل الأول فلا يصح، لأن السلف قالوا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والساهي والنائم ليس بعاص، فلا يصح حمل قول السلف على ذلك. وأما التأويل الثاني وأنه يحمل على زيادة الثواب فلا يصح أيضا، لأنهم وصفوا الإيمان بالزيادة والنقصان، والإيمان عبارة عن الأفعال، فلا يصح حمله على ثواب الأعمال. وجواب آخر، وهو أن قول السلف يقتضي الزيادة والنقصان في الإيمان، وثواب الإيمان ليس بإيمان. وجواب آخر جيد، وهو أن الإيمان عندهم التصديق، والتصديق هو حصول العلم بحال المصدق به، وهذا المعنى لا يتفاضل الناس فيه، لأن من لا يحصل له المعرفة على هذا الوجه لا يكون عارفا، وما زاد على ذلك ليس بواجب.
لا شك أنهم يتفاوتون كما سيأتي. نعم.
وما زاد على ذلك ليس بواجب، وإنما هو نافلة، وما ليس بواجب ليس بإيمان على قولهم، فلا يصح وصفه بالتفاضل.
رحمه الله.
قال رحمه الله: فصل في أنه لا يتساوى إيمان جميع المكلفين من الملائكة والأنبياء ومن دونهم من الشهداء والصديقين.
نعم، بمعنى أنهم يختلفون. عقد هذا الفصل لهذا المقام العظيم، لهذه المسألة الجليلة، وهي أن الناس يتفاوتون. إذا ثبت أنهم يختلفون في الزيادة والنقص كذلك، وكما رأينا إذا ثبت الزيادة والنقص فيثبت في ذلك تفاوتهم، يختلفون. ربما يكون الرجلان في صف واحد اختلف إيمانهم في هذه الصلاة، اختلف القبول فيها، فهذا أداها بشروطها وأركانها وحضور قلب، وهذا دونه، فهذا زاد إيمانه وهذا بقي إيمانه على حد دونه، وهكذا يقال في بقية العبادات، فضلا عن عموم العبادات، فهذا فعل عبادة وهذا تركها، وهذا أداها مخلصا إخلاصا عظيما وهذا دونه، إلى غير ذلك. وعليه فإنهم يختلفون في إيمانهم، الصحابة كذلك أنفسهم يختلفون في إيمانهم، وهكذا الأنبياء تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض يختلفون في إيمانهم، وهكذا الملائكة كما سمعت، وهكذا بقية البشر ليسوا سواء، يختلفون في الإيمان في اللحظات كلها، ليس في وقت دون وقت أو في عموم حياته، إنما في اللحظة نفسها تجد أن هذا أعلى من هذا، ثم بعد قليل تجد أن الثاني أعلى من الأول، وهكذا كله بأسباب هذه الأعمال التي تؤدى، وبما يقع في القلوب من هذه الأعمال من إخلاص ومن خشية ومن خوف ومن توكل إلى غير ذلك. نعم. رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بل يتفاضلون بقدر رتبهم في العلم بآثار قدرته وشواهد ربوبيته وأصناف الأدلة عليه سبحانه، ولكل واحد منهم من الثواب بقدر اجتهاده واستدلاله على وحدانيته.
نعم، كل واحد من هؤلاء له جزاؤه بقدر ما وقع في قلبه من كمال الإيمان، جاز بكمال إيمانه، وهذا محفوظ له بحمد الله في سجله، كلما ارتفع إيمانه كلما زاد الثواب، كلما قل كلما نقص الثواب، فإذا كان هذا النقص في معصية يأثم مع هذا، يأثم مع نقص الثواب، يأثم بهذه المعصية، إلا إذا تاب منها رجع له هذا العمل، هذه السيئة إلى أعمال صالحة، وهذا من فضله سبحانه وتعالى، إذا هم بمعصية أو ارتكب معصية نقص بها إيمانه وأثم بها، فإذا تاب منها إلى الله سبحانه وتعالى بدلت سيئاته حسنات، فازداد به الإيمان، ازداد بهذا التبديل إيمانه بأسباب هذه التوبة، لأن التوبة هي ترك وزيادة، التوبة هي ترك وندم على هذا الفعل، فيزداد إيمانه بالترك ويزداد إيمانه بما كتب الله له سبحانه وتعالى من فضله من هذه الحسنات العظيمة. تبدل سيئاته حسنات فيزداد إيمانه بهذه الحسنات، أما إذا لم يتب فإنها تبقى عليه، تبقى هذه السيئة عليه مؤاخذا بها، فإذا مات عليها يكون تحت المشيئة، إما أن يعذب بها وإما أن يتوب الله عليه سبحانه وتعالى لأعمال صالحة أخرى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: نص عليه في رواية المروذي.
نص عليه أحمد. نعم. نعم.
قال: قيل له: الحجاج نقول إيمانه مثل إيمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا. قيل: فيكون إيمانه مثل إيمان أبي بكر؟ قال: لا. وقال أيضا في رواية صالح: ترى إيمان الحجاج مثل إيمان أبي بكر رحمة الله عليه؟ فقد منع أحمد من ذلك.
هذه نقول أراد منها المؤلف إثبات أن الإمام أحمد رحمه الله يرى هذا القول، وأنه على طريقة السلف في أن الناس يختلفون، في أن الناس متفاوتون في إيمانهم، هذا مثال عندهم في مقام الحجاج مع أبي بكر مع الصحابة الأبرار، هكذا ذكروه مثالا ليس تخصيصا به، إنما هو في مقام التمثيل في هذا المقام، لأنه كان معروفا في ذلك الزمن رحمه الله وعفى عنه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال أبو بكر الباقلاني: إذا ثبت أن الإيمان هو التصديق بالقلب.
لعلنا أحسنت، لعلنا هنا ينتقل إلى شبه في هذا المقام ثم يرد عليها رحمه الله، ولعلنا نقتصر في هذا اللقاء على هذا القدر، فإن فيه بركة إن شاء الله، وما أتينا عليه هو الموافق لعنوان هذه المحاضرة التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا استفدنا منها. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.